الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين آمين. يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع باب زكاة الحبوب والثمار إلى أن قال: فصل. يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. ثم عقد رحمه الله هذا الفصل في تتمة ما يتعلق بأحكام زكاة الحبوب والثمار، وهو في قدر ما يجب ويؤخذ في المعشرات وما يلحق بها من معادن وركاز والعسل على ما اختاره المصنف وهو المذهب، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فقال رحمه الله: يجب عشر. والأصل في القدر الواجب ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وسيذكره الشارح في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً أو عثرياً يخفف ويشدد العشر، الحديث، وهو في البخاري، ورواه مسلم من حديث جابر بنحوه. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه هذا يفسر الإطلاق الذي جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وحديث أبي سعيد يفسر أيضا حديث ابن عمر من جهة تعيين النصاب، فكل منهما مفسر الآخر. قال: يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤنة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه النووي وشيخ الإسلام وغيرهما. ما الذي يسقى بلا مؤونة وكيف يسقى وكيف يعيش؟ قال:
كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه.
الغيث وهو الرديف المطر، والسيوح جمع سيح وساحة وسائح، وهو الماء الذي يسبح ويسيح على وجه الأرض من الأنهار والسواني، والبعل من النخيل وغيره الذي يشرب بعروقه بدون سقيا. نعم.
ويجب نصفه، أي نصف العشر معها، أي مع المؤنة.
مع المؤنة أي المشقة، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم، حكاه غير واحد. وهذا فيه غاية الحكمة ويسر الشريعة، فحينما زادت المؤنة خففت الشريعة في قدر الواجب فأوجبت نصف العشر، وحينما خفت المؤنة زاد الواجب وكان العشر. ثم مثل رحمه الله بما يسقى بمؤنة، قال:
كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها.
كالدولاب واحد الدواليب والنواعير، ويقال الدوالي. وفيها حديث معاذ رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفيه أن آخذ مما سقت السماء العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر. وكذلك النواضح جمع ناضح، وهي الإبل والبقر وغيرها، تنضح الماء من الآبار إلى الخارج ثم يسيل في جداول وماذيانات أو قناطر إلى أصول النخيل أو إلى الزرع. وفي زماننا الطواحين والمعدات والمضخات والدينموهات، هذه كلها من المؤنة التي توجب التخفيف في قدر الواجب. ما هو الدليل على التفريق؟
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري.
وهو نص على العشر وعلى نصف العشر، ذكره مختصرا رحمه الله، قد رواه البخاري في كتاب الزكاة. نعم.
ويجب ثلاثة أرباعه، أي أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين.
فنصف العشر نصف، ونصف نصف العشر ربع، نصف العشر ربعان، ونصف نصف العشر ربع، فهذه ثلاثة أرباع، لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.
قال في المبدع بغير خلاف نعلمه،
المبدع في شرح المقنع الذي هو أصل الزاد لابن مفلح رحمة الله عليه. نعم.
قال: فإن تفاوت، أي السقي بمؤنة وبغيرها، فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا.
هذه الحالة الثالثة، فإما أن يسقى بمؤنة فنصف العشر، أو بغيرها فعشر، أو بهذه وهذه على السواء فثلاث أرباع العشر، أو مع اختلاف وتفاوت فبأكثرهما نفعا، أكثر الحالتين. فإذا كانت المزرعة تخرج مما يسقى بالنضح أنفع مما تخرجه المزارع التي تسقى بالسيل وبالغيث وبالأنهار، فيكون العبرة به، أي بالأكثر نفعا، ولا ينظر إلى مدة السقي ولا إلى عدده. وفي وجه يؤخذ بالقسط على كل نوع بحسبه. قال: بأكثرها نفعا ونموا. نعم.
لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشق، فاعتبر الأكثر كالسوم.
كالسوم في اعتباره بأكثر الحول. نعم. ومع الجهل.
ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر.
إذا كان لا يدري، هذه الحالة الخامسة، لا يدري أيهما أكثر نفعا وأيهما أكثر سقيا بمؤنة أو بغيرها، فيعود إلى الأصل، يخرج العشر ليخرج من العهد بيقين، ولأن العشر هو الأصل، أصل الوجوب. نعم.
ليخرج من عهدة الواجب بيقين. قال: وإذا كان له،
لأنه أيضا العشر أحظ للفقراء، فرعاية حال الفقراء أولى من رعاية صاحب المال.
قال رحمه الله: وإذا كان له حائطان، أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها، ضم في النصاب.
يضمان في النصاب إن كان من جنس واحد، لكن زكاة هذا بحسبه وزكاة هذا بحسبه. له أكثر من مزرعة، له مزرعتان كلها زرع فيها البر، وهذه تسقى بمؤنة وهذه بلا مؤنة، يكتفي في سقيها بما يأتي من المسيل المطر، فيضمان في النصاب، يكمل هذه بهذه في النصاب لأنها جنس واحد كلها من البر، لكن ما يخرجه من هذه هو العشر لأنها تسقى بلا مؤنة، وما يخرجه من هذه نصف العشر، كل واحد منهما بحسبه. واضحة هذه المسألة؟ نعم.
ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها.
وأما إن كانتا من جنسين، هذه بر وهذه شعير، في قول جماهير أهل العلم وتقدمت، فإنه لا يضم هذه إلى هذه، من باب أولى لو كانت هذه تمر وهذه بر، فلا يضم هذا إلى هذا. نعم.
ويصدق مالك فيما سقى به.
إذا جاءه الخالص يصدقه، يقول: هذه سقيتها بمؤنة، فلا يأخذ منها الخالص ولا يقدر فيها إلا نصف العشر. والخرص يكون للثمر خاصة، من النخيل والعنب ونحوهما، ويأتي الخالص يبعثه ولي الأمر قبل أن يوكل الثمر، قبل أن يطيب. وبعثه هو مذهب جماهير أهل العلم، لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة، كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهودي خيبر ويخرص عليه، يخرص عليهم ليعرف كم في مزارعهم وفي حيطانهم من الثمار، ويأخذ نصفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فيخرص عليهم النخيل قبل أن يوكل، فيطوف بها ويقدر ما فيها، والخرص هو التخمين، يخمم ما فيها من الثمرة، فيقول هذه المزرعة فيها 1000 وسق، وهي مما يسقى بغير مؤنة مثلا، فيجب فيها 100 وسق، ثم يذهب عنه يسجلها عليهم، وإذا جاء جني الثمرة وحصاد الزرع رجع إليهم وأخذ ما قيده عليهم بعد أن يضع 1/3 أو 1/4 مما حدد، احتياطا لهم احتياطا لحقهم، ولأنهم قد يأكلون قبل الحصاد شيئا من هذه الثمرة، وقد يهدون وقد يتصدقون، فرعاية لحقهم يوضع عنهم 1/4 أو 1/3 على خلاف. هذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخرص. بعض أهل العلم وهو مذهب الحنفية يمنع من الخرص لأنه مبني على التخمين والظن لا يغني شيئا، ويوجب على أهل المزارع أن يحصوا ما عندهم بالكيد ليخرجوا من عهدة الواجب بيقين، والصواب هو الأول. وقد كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم كما عند الترمذي يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، يعني العنب والتمر، وأما الحبوب فلا تخرص كما في كلام أهل العلم، قال في المنتهى بلا خلاف أن الحبوب كيلها سهل، لكن بعض أهل العلم يرى أنها تخرص كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وكان يبعث عبد الله للجميع، وعلى المسلمين على هذا، فالزروع كالثمار. ويشترط في هذا الخارس أن يبعثه الإمام، وأن يكون ذكرا وحرا وعدلا وبالغا، وأن يعلم الأحكام كترك 1/3 أو 1/4، لحديث إذا خرصتم فخذوا ودعوا 1/3 فإن لم تدعوا 1/3 فالربع، هذا رواه أبو داود والترمذي رحمة الله تعالى عليهما. وذكرنا علة هذا، لأنه يعري بعض النخيل ويتصدق ويهدي لبعض أقاربه ويأكل، فيحتاط لحقهم الخارس. فإذا جاء الخارس وقال له صاحب المزرعة هذه سقيتها وتعبت عليها واشتريت لها طواحين أو نواضح وليات ومواصير وعمال، فإنه يصدق ولا يستحلف، لأنه مؤتمن على عبادته كما اؤتمن على صلاته. نعم.
قال: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة.
فالذي يأخذونه قبل مجيء الخارس لا يحسب كالسويق، ذكره الشيخ حفظه الله، إذا أخذوه قبل وحمصوه وطحنوه وأكلوه فإنه لا يحصد، قد قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. ثم شرع رحمه الله في ذكر وقت جبي الزكاة ووجوبها، فقال: وإذا اشتد الحب وبدأ، بدأ ظهر، لأنه يكون أول ما يظهر في السنبل لينا الحب، والثمر يبدو أول ما تخرج الثمرة صغيرا كحب الذرة، التمر أول ما يبدأ كحبة الذرة الصغيرة، ثم تكبر تكبر إلى أن يبدو حجمها وتكون خضراء، ثم تبدأ تتلون. هذا هو بدو الصلاح، تحمار أو تصفار أو تزهي كما في العنب، يزهي ويشقح ويتموه بالماء. إذا حصل بدو الصلاح وجبت الزكاة، فلا تجب قبل ذلك. وعلى هذا فلو تلفت قبل بدو الصلاح فلا تجب فلا زكاة، حتى لو استفاد منها في إطعامها لدواب ونحوه، وهذا قول جماهير أهل العلم. كذلك لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح فالزكاة على المشتري، وإن باعها بعد بدو الصلاح فالزكاة على البائع. فوقت الوجوب بدو الصلاح، فإن باعها واشترط على المشتري باعها بعد بدو الصلاح وقال للمشتري تخرج الزكاة صح شرطه، المسلمون على شروطهم، لأنه استثنى شيئا، وهذا الشيء المستثنى معلوم لا يقدح في صحة البيع. وإن باعها بأصولها، باع النخيل بالثمر الذي عليه، فالزكاة على المشتري لأنه ملك الأصل، ملك الأصل. قال وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة، هذا وقت الوجوب. لكن وقت الإخراج إذا وضعت في الجرين، وسيأتي لماذا تجب عند هذا، لماذا تجب عند بدو الصلاح ولم نقل تجب عند الحصاد؟ لأن وقت بدو الصلاح هو وقت الحصاد، يستطيع في هذا الوقت أن يحصد ويستطيع أن يجني الثمار، لكن إذا أخرها لحاجة فيجوز له التأخير وتجب الزكاة. وآتوا حقه يوم حصاده، يعني اليوم الذي يمكن أن تحصد فيه، واليوم الذي يمكن أن يحصد فيه إذا بدأ الصلاح، سواء حصد اليوم بعد بدو الصلاح أو أخر. نعم.
لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس.
نعم، يقصد للأكل فيها عند بدو الصلاح فتجب الزكاة حينها. نعم.
فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط،
هذا التفريع، إن باع أو تلف الحب أو الثمرة بتعديه بعد بدو الصلاح لم تسقط الزكاة. مفهومه إن باع أو تلفت قبل سقطت، فإن تعدى بعد بدو الصلاح يضمن الزكاة سواء جاء الخالص أو لم يأتي الخالص، لأن الحق وجب ببدو الصلاح. نعم.
وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها.
إن قطع ليطعم الدواب متعمدا فلا زكاة، لأن سبب الوجوب لم يأتي بعد وهو بدو الصلاح، فلا زكاة، هذا باتفاق العلماء، إلا أن يقصد بهذا القطع الفرار من الزكاة، فإن قصده وجبت لتفويت الواجب بعد انعقاد سببه. هذا إن باعها قبل بدو الصلاح. وجود السبب الأول هو الزرع وخروج الثمار، لكن وقت الوجوب الذي بدو الصلاح ما حان بعد. فعلى ما ذكره المصنف رحمه الله، إن تصرف متعمدا بهذه النية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل لا تسقط الزكاة، معاملة له بنقيض قصده. أما إن تصرف فيها قبل بدو الصلاح للأكل، أو يرى أن هذا التصرف أصلح للطين أو أصلح لبهائمه، فإن الزكاة تسقط لعدم وجود وصف الوجوب وهو بدو الصلاح. قال وإن قطعهما أي الحب أو الثمر أو باعهما قبله فلا زكاة، خرصت أو لم تخرص. فلو أصابته جائحة بعد بدو الصلاح، أصابت الماء الثمرة جائحة بعد بدو الصلاح والخرص، فلا شيء عليه لأنه لم يتعدى، لم يتعدى، واستقرار الوجوب لا يكون إلا بعد وصولها إلى الجري، فهي تجب عند بدو الصلاح، لكن لا يستقر هذا الوجوب إلا بعد أن يجني وييبس وينقل إلى 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 جرينه. فلو بدا صلاحها ثم تلفت بتعديه لا تسقط، إن تلفت بغير تعديه سقطت بإجماع العلماء، نقله ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما رحمة الله تعالى عليهما، إذا تلفت قبل الجذاذ وبعد بدو الصلاح، أما قبل بدو الصلاح فلا إشكال تسقط من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه.
هذان أمران، وقت الوجوب بدو الصلاح، استقرار الوجوب إذا وضعت في البيدر، ما بين بدو الصلاح إلى وضعها في البيدر إن تلفت بتعديه ضمن الزكاة، تلفت بغير تعديه لم يضمن الزكاة. إذا وضعت في البيدر استقر الوجوب فيجب إخراج الزكاة سواء تلفت بتعديه أو بغير تعديه، ولو لم يفرط، جاء سيل وأخذها من البيدر أو سرقت استقر الوجوب. هذا الفرق بين الحالتين. إذن إذا بدا الصلاح وجبت الزكاة، لكن إن ذهبت من غير تعد ولا تفريط سقطت الزكاة. أما إذا وصلت البيدر استقر الوجوب سواء تلفت بتعد أو بغير تعد، والبيدر هو الجرين في عرفنا وفي بعض الأعراف كمصر يسمونه الجرين، يسمى البيدر، يسمى المربد بالحجاز، وفي في 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 العراق يسمى بهذه الأسماء. ما هو البيدر؟ قال: وهو
موضع تشميسها وتيبيسها.
فإذا هلكت قبل أن تصل إليه فلا زكاة من غير تعد منه ولا تفريط، لا زكاة عليه. إن قطعها هو بعد بدو الصلاح فيها الزكاة، قبل بدو الصلاح لا زكاة فيها لأن وقت الوجوب لم يأتي بعد وهو بدو الصلاح، ولا يلزمه أن يبقي الثمرة إلى أن يبدو صلاحها، يجوز له أن يتصرف في ماله. بدو الصلاح وقت الوجوب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لا يتم الوجوب إلا ببلوغ النصاب ليس بواجب، لا يتم الوجوب إلا بحوال الحول ليس بواجب. هذا ليس من متعلقات المكلف، المكلف ليس مكلفا بإيجاد سبب الوجوب، لست مكلفا بتحريك الشمس لتجب صلاة الظهر، لست مكلفا بجمع المال لتجب عليك الزكاة، لست مكلفا بحوال الحول لتجب عليك الزكاة، ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالطهارة للصلاة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فرق بين القاعدتين. لماذا يستقر الوجوب بجعلها في البيدر؟
لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه،
أما إذا وضع فيه فقد ثبتت اليد ووجبت الزكاة. نعم.
قال: فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط، سقطت
كما قلنا قبل. هذا فإن، هذا التفريط، تلفت قبل أن تصل البيدر سقطت الزكاة لعدم استقرار الوجوب، هي وجبت ببدو الصلاح لكن الوجوب ما استقر، لأنه لا يمكن أن تكال إلا إذا وجدت فيه. كيف يوسق يخرج الأوسق إلا بجعلها في البيدر ثم يكيل، ما استقر الوجوب إذن. قال:
لأنها لم تستقر. قال: وإن
ويقبل قوله في التلف، لو جي إليه قال تلفت يقبل، إلا أن يقول تلفت بحريق احترقت أموالي فلا يصدق إلا ببينة ظاهرة، ببينة، لأنه ادعى تلفا ظاهرا لا يكاد يخفى. أما لو قال سرقت لا يكلف بينة، يكلف بينة بماذا؟ يكلف بينة أن الحريق حصل، ولا يكلف ببينة أن ماله وقع في هذا الحريق. ظن هذه تقدمت. نعم.
قال: وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا.
إلا فلا، لأن شرط الوجوب بلوغ النصاب، يعني فلا فلا زكاة. نعم.
وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا.
إن كان التالف بعده، يعني بعد الوضع في الجريمة، يزكي الباقي ولو لم يبقى إلا 4 أوسق زكاها، لأنها بلغت نصاب وصلت إلى البيدر وهي بالغة النصاب، لكن تلف البعض يخرج زكاة الباقي. نعم.
قال: ويلزم إخراج حب مصفا وثمر يابسا.
هذا بإجماع العلماء، أن يكون المخرج جافا لا يخرجه رطبا، ولذا توضع في الجرين وتيبس. وفي المسألة حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج العنب زبيبا كما يخلص النخل، وتوخذ زكاته زبيبا كما توخذ زكاة النخل تمر، وليتحقق الكيل، الكيل بعد اليباس، وهو فيه رطوبة لا يتحقق من الكيل على وجه الصحيح. نعم.
قال: ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح.
إذا دفعها إلى الفقير أو للمسكين أو للمزكي يحرم عليه أن يشتريها ولا يصح. فذكر حكمين: حكم الديانة يحرم، وحكم القضاء لا يصح، يعني هذا البيع فاسد، فالفاسد أو الباطل لا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ. فهذا المال الذي اشتراه وقد وجبت فيه الزكاة، لو اشتراه بعد أن دفعه للمزكي أو للفقير فلا يتحقق ملكه له ولا يورث عنه، وينبغي أن يفسخ العقد ويأثم بهذا الفعل مع العلم. والدليل أنه قد يتخذ هذا حيلة للرجوع في زكاته كالذي يرجع في هبته. ولحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه حمل قال: حملت على فرس لي في سبيل الله، فأراد أن يضيعه، الذي حمله عليه أراد أن يضيعه كأنه ما استعمله كما ينبغي، فأردت أن أشتريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقك صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم العائد في هبته كالكلب. قال العلماء: والنهي يقتضي الفساد. هذا وجه عدم الحكم الصحة، لكن إن عاد له بسبب آخر من غير طلب منه جاز. أخرج زكاته لفقير، هذا الفقير لابن عمه أو لعمته، ثم ماتت وهو المعصب فرجع له هذا المال، حل له. قال صلى الله عليه وسلم كما للمرأة في حديث بريدة كما في مسلم، أن أمه أعتقت أهدى لأمه جارية فماتت أمه، فرجعت له الجارية بالميراث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك الميراث، ردها عليك الميراث. فاختلفت الأيدي، اختلفت اليد، جاز وليس في هذا حيلة. نعم.
ويزكي كل نوع على حدته.
يزكي كل نوع من الأموال، من الحبوب، من الثمار على حدته. يزكي الشعير وحده والبر وحده والتمر وحده والزبيب وحده. وبعض أهل العلم قال إن كان أنواع البر أكثر من نوع، ما قلنا في التمر والزبيب هذه أجناس، يزكي كل جنس وحده، هذا بإجماع. لكن أحيانا التمر يكون أنواعا، تمر سكري وبرني وعجوة وغير ذلك، فهل يزكي كل نوع وحده؟ يخرج العشر من هذا والعشر من هذا والعشر من هذا، أو نصف العشر من هذا ونصف العشر من هذا، أو يخلط الجميع ويأخذ منها جميعا؟ هذان وجهان لأهل العلم، قيل يأخذ من أوساطه، من جميع أنواعه دفعا للمشقة، وقيل يخرج من كل نوع وهو أولى. لكن لا يجوز له قولا واحدا أن يخرج الرديء، ولا يجوز أيضا للمزكي أن يطمع في الكريم من ماله. نعم.
قال رحمه الله: ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير.
الأرض إما أن تكون لها حالتان، إما أن تكون بيد مالكها فحكمها ما تقدم العشر أو نصف العشر، وإما أن تنتقل إلى يد غيره، فإما أن تنتقل بعارية أن يعيرها لشخص، فهذا فالزكاة على المستعير. استعار أرضا ليزرعها وخرج له 100 وسق من البر، يخرج زكاتها لأن الثمرة له، الثمرة له. الحالة الثانية أن تخرج عن يد المالك إلى مستأجر، يأتي شخص إلى صاحب أرض ويستأجر منه الأرض ليزرعها، أو يستأجر مزرعة النخيل ليسقيها ويأخذ الثمرة. هل يجوز هذا العقد أو لا يجوز؟ هل يجوز بجزء من ثمرتها أو لا يجوز؟ هل يجوز بالنقد أو لا يجوز؟ هذا فيه خلاف تقدم في بيع الأصول أو تقدم في الشرح الأول في بيع الأصول والثمار، وأيضا ذكرناه في شرح صحيح البخاري. هذا فيه خلاف على القول بالجواز، أنه يجوز أن يؤجر الأرض، فاستأجرها شخص وزرعها وخرج له حبوب كثيرة، الزكاة على المؤجر أو على المستأجر؟ قال على مستأجر الأرض، لأن الثمرة له وهو الذي يحصد، قد قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. فأما المستعير فباتفاق، المستأجر هو قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال على المالك، على المالك، لأنه غانم بالأجرة، هو الذي أخذ أجرة الأرض، هو الذي أخذ أجرة الأرض. والصواب قول الجمهور أنها على المستأجر، كما لو استأجر الدكان وعرض في عروض التجارة، عروض التجارة زكاته على المؤجر أو المستأجر؟ على المستأجر. فكذلك الأرض وإيجابها على المالك فيه إجحاف، لم يحصد ولم يجني الثمرة. نعم، لماذا؟
لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده.
هذه صورة، هناك صورة ثالثة، أن تنتقل المزرعة جزئيا لا كليا، تنتقل كليا بالإعارة، تنتقل كليا بالإجارة، تنتقل جزئيا بالمزارعة أو المساقة، على القول بجوازها وهو المذهب. فإذا كانت مزارعة أو مساقة فعلى العامل عشر أو نصف عشر سهمه من الثمرة، وعلى رب الأرض عشر أو نصف عشر نصيبه من الثمرة. والغالب أنه نصف العشر لأنها تسقى بمؤونة، الغالب إذا وجد العامل أنها تكون بمؤونة، فيكون على هذا عشر سهمه أو نصف عشر سهمه، وعلى هذا كذلك. إذا كان ثلث الثمرة لصاحب الأرض فعليه عشر الثلثين، وعلى العامل عشر الثلث، وهكذا. هذا إذا كان نصيب العامل من الثمرة بلغ النصاب، أما لو كان نصيبه من الثمرة لم يأتي ثلث الثمرة ما وصل إلى 5 أوسق فلا زكاة. نعم.
قال: ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية.
هذه أيضا من مسائل الخلاف بين أهل العلم. الأراضي نوعان: أراض عشرية يخرج منها العشر وهي المملوكة للمسلم، وأما الكافر فلا زكاة عليه كما تقدم. وهناك أرض خراجية، الأرض الخراجية هي أرض تتصف بواحدة من ثلاثة أوصاف: إما أن يفتحها المسلمون عنوة ولا يقسموها بين الغانمين، لا يقسمها، أو يجلى عنها أهلها كما حصل في مزارع بني النضير ومزارع أهل خيبر لما أجلاهم عمر، أو أن يصالحوا عليها كما وقع في خيبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأرض، الأراضي، تسمى الأراضي الخراجية. الخراج يثبت في رقبتها، يفرضه من؟ يفرضه ولي الأمر. لا توجد اليوم الأراضي الخراجية، هذه كانت في عهد عمر رضي الله عنه، هو أول من قدر وفرض الخراج على الأراضي. لما فتحت الأراضي في غير بلاد العرب في أطراف العراق وبلاد فارس، امتنع عمر رضي الله عنه بعد أن استشار الصحابة هل تقسم هذه الأراضي بين الغانمين أو توقف للمسلمين جميعا. فبعض الصحابة قال تقسم، نحن الذين أوجف عليها بالسلاح والكراع و قاتل لأجل نصرة الإسلام فيها. وبعض الصحابة وافق عمر أن يجعلها وقفا على المسلمين يضرب عليها الخراج، فإذا ضرب على الخراج إما أن يأخذها مسلم فيزرعها فيدفع فيها شيئين: الخراج الذي يفرضه ولي الأمر، يقول هذه الأرض، والخراج يختلف باختلاف المساحة باختلاف جودة الأرض، يقول هذه الأرض تدفع في كل سنة منها كذا وكذا، وله طريقتان: وظيفة مرتبة أن يقول تخرج ثلث الثمرة التي تخرجها منها، أو يقول هذه الأرض تعطينا منها كل سنة 100 وسق من ثمارها من زروعها. هذا إذا كانت بيد مسلم أو كافر. إذا كانت بيد المسلم فيجتمع فيها الحق: الزكاة للأصناف الثمانية، والخراج لولي الأمر يضعه في مصالح المسلمين، يضعه في مصالح المسلمين. قال رحمه الله: ويجتمع العشر والخراج في أرض خرجية، في أرض خرجية. هذا هو المذهب، وهو قول أكثر الفقهاء خلافا للحنفية، فإنهم قالوا لا يجب فيها العشر، يؤخذ منها الخراج وحسب. نعم.
قال: ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر،
لأنه كالمدين، إذا لم يكن له إلا هذا الخراج فهو لا يملك إلا هو، كالمدين الذي عليه دين وعنده مال لا تجب عليه الزكاة. نعم.
ثم قال رحمه الله: وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره.
ثم استطرد رحمه الله في ذكر ما يجب في العسل. قد قلنا أن ما يلحق بالزروع والثمار المعادن، لأنها مما يخرج من الأرض، والعسل على المذهب، والعسل إما أن يأخذه من ملكه هو أو من موات أو من ملك غيره، هذه 3 أحوال. فإذا أخذه كما لو جنى عسلا وجده في رؤوس الجبال، فإن الله عز وجل أخبر في كتابه أنها تتخذ، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، الشجر هذا قد يكون مملوكا أو غير مملوك، فإذا جناه والنحل ليس مملوكا لصاحب الشجر وهو الذي جناه وبلغ نصابا وهو 160 رطلا عراقيا وجب فيه العشر. وهذا وجه إدخاله مع الزروع والثمار، أن الواجب فيه كالواجب في الزروع والثمار، والنصاب هذا 160 رطلا يعادل 30 صاعا نبويا، وال30 صاع تعادل 10 أفراق، 10 أفراق، ومقدارها بالكيلو جرامات كما حسبنا في المجلس الماضي، هي عشر الزروع والثمار. نصاب العسل يقارب عشر نصاب الزروع والثمار التي هي 5 أوسق، وقاربناها بالكيلو جرامات قريبة من 612 كيلو جرام، على أن الصاع الواحد يعادل 2044 جراما فقط. فنصاب العسل 60 كيلو جرام تقريبا. فإذا جنى من الخلايا هذا القدر وجبت فيه الزكاة بعد العصر لا بشمعه. ما هو الدليل على وجوب الزكاة في العسل؟
قال الإمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر رضي الله عنه منهم الزكاة،
فيأخذها من النحالة من أهل العسل مرة واحدة عند الجنية، مرة واحدة كالزروع والثمار لا تؤخذ إلا مرة عند الحصاد، وسيذكر هذه المصنف إن شاء الله تعالى. فالإمام أحمد ذهب إلى هذا المذهب لأن عمر رضي الله عنه كما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة رحمه الله عنه أنه أخذ الزكاة من العسل، وهذا هو مشهور المذهب، وهو الذي عليه أكثر الأصحاب، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، وفيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤخذ من كل عشر قرب من العسل قربة، من كل عشر قرب قربة، والقربة تعادل الفرق. هذا رواه ابن ماجه لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، وما ذهب الإمام أحمد ولا احتج إلا بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، فعله عمر وثبت عنده عنهم وأخذه منهم فمال إليه. ومعروف من أصول الإمام رحمة الله تعالى عليه الاحتجاج بفعل الصحابة. أما من جهة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيه، لم يثبت فيه، ولذا ذهب أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في العسل، لأن الأصل براءة الذمة، ولعدم الورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندري لما أخذ عمر عنه، هل هي على سبيل الزكاة أو على غير ذلك، الله أعلم. قال ابن المنذر رحمه الله: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع، ولا إجماع. وقال البخاري في تاريخه: لا يصح في زكاة العسل شيء. وقال الترمذي: ولا يصح في الباب كبير شيء، يعني يمكن أن يعتمد، أن يعتمد عليه. والشيخ يميل إلى ضعف القول بوجوب الزكاة فيه، لكن الخروج من الخلاف مستحب إذا جنى هذا القدر أو أكثر وأخرج منهم للفقراء والمساكين، فإن الله عز وجل يبارك له ويخرج من العهدة بيقين وتبرأ ذمته. نعم.
ثم قال رحمه الله:
وهذه المسألة من المفردات، من المفردات، يخرجه مرة واحدة عند الجني وتبرأ به الذمة.
ثم قال رحمه الله: ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبين.
نعم، هذه طل ينزل من السماء حلو الطعم يشبه العسل، لو جمعه وعصره من أوراق الأشجار حتى لو بلغ هذا القدر من العسل لا تجب فيه الزكاة إجماعا.
ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد.
كل المعشرات تقدمت: الحبوب والثمار، البر، الشعير، التمر، الزبيب، تزكى عند الحصاد. ولو خزن وحصن ما يبلغ النصاب مئات المرات. لماذا؟ لأنه عرضة للنقص الأكل كالأموال التي هي قنية، وهذا بإجماع أهل العلم. وفيه المسألة خلاف شاذ عن الحسن البصري رحمة الله تعالى أنها تزكى كلما حال عليه الحول. الله عز وجل إنما قال: وآتوا حقه يوم حصاده. ولأنه عرض للنقص، ولأن ما يعود منه في الحرث مرة أخرى سيزكى، لو بذر أخذ منه أوسقا وحرث الأرض وبذر فيها الحب ستخرج الثمرة ويزكي، والزكاة إنما تجب فيما ينمو ويزيد ولا لا فيما ينقص. نعم.
لأنه غير مرصد للنماء،
بل هو إلى النقص. نعم.
ثم قال: والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا.
الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والذي يخرج من الأرض وتجب فيه الزكاة الحبوب والثمار بإجماع وتقدمت، بقيت المعادن. المعادن نوعان: من النقدين ومن غيرهما. فأما النقدان فتجب الزكاة فيهما إذا استخرجهما، يخرج منهما ربع العشر. إن استخرج نجم في الأرض، وهذا يقع في القديم من أحد الناس، ويقع في الحديث أيضا من ولاة الأمة، من الدولة. فإذا استخرج هذا الذي يبلغ النصاب منها من الذهب أو من الفضة وجبت فيه الزكاة، سواء استخرجه من باطن الأرض أو ظهر على سطحها. وهذا قبل سنة أو تزيد ظهر في بعض المناطق عندنا وحازه الناس واشتروا أدوات يجمعون بها الذهب. فينبغي أن يعلموا أن من جمع ما يبلغ النصاب تجب عليه أن يخرج ربع عشره بعد أن يصفيه ويوزنه إن بلغ النصاب. وسيأتي نصاب الذهب والفضة إن بلغ 20 مثقالا وجبت فيه الزكاة. وبعد أن أحاطت به الدولة ورفعت أيديهم عنه رفعا للنزاع وحفظا للصالح المسلمين العام، فالمخاطب بما يجب فيه هم ولاة الأمور، وهو سيصرف في مصالح المسلمين، لا يكون على سبيل الزكاة، لأنه سيدخل في بيت المال. ودليل اشتراط النصاب حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذا بالإجماع. والأواق في الفضة، وسيأتي أيضا في زكاة الذهب أنه لا تجب فيها بالإجماع إلا إذا بلغت النصاب. ما الذي يجب فيه إذا كان استخرج ذهبا أو فضة؟ يجب فيه ربع العشر. ونص على هذه المسألة إشارة إلى خلاف أبي حنيفة رحمه الله، فإنه ألحق هذا المعدن بالركاز فقال فيه الخمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. هذا المعدن الأول أن يكون من الذهب أو الفضة من النقدين. النوع الثاني من الثلاثة أن يكون معدنا جامدا من غيرهما، كالجواهر والبلور والياقوت وغير ذلك. فهذه سينص عليها المصنف تجب فيها الزكاة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمه الله. النوع الثالث أن يكون معدنا سائحا سيالا، فهو كذلك على المذهب وعند أبي حنيفة خلافا لمالك، فإنه يخص الوجوب بالجامد فيما يروى عنه رحمة الله تعالى عليه. الشافعي ومر معنا في درس الأشباه والنظائر قاعدة: لا يجب في شيء من المعدن زكاة إلا في النقد، يخص الوجوب بالنوع الأول من الثلاثة. ذكر مصنف الذهب والفضة وذكر ما يجب فيها، قال: ربع عشره إن بلغ نصاب، ثم قال:
وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا.
هذا النوع الثاني يجب ربع عشر القيمة لا ربع عشره، لأنه لا قيمة لها في ذاتها لأنها مثمنات. وأما الذهب والفضة فهي أثمان يجب فيها ربع العشر كما سيأتي في زكاة النقدين والدليل على وجوب الزكاة في هذه المعادن ولو لم تكن من الذهب والفضة أنها مما يخرج من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقياسا على الركاز، هذا نرد به على الشافعية الذين قالوا لا تجب في المعادن إلا أن تكون ذهبا أو فضة. وأيضا لنا من الدليل أنها لو غنمت هذه المعادن وجب فيها الخمس، يجب فيها الخمس، فكذلك إذا استخرجت هم يستدلون بالبراءة وبالقياس على الطين الأحمر وغيره، لكن هذا ليس كهذا، الطين ليس كالمعادن. على كل حال الذي يظهر أنها مما يخرج من الأرض وهي مما تتعلق به النفوس ويقصدها الناس، فيجب شكر هذه النعمة بإخراج ما فيه. نعم.
قال: بعد سبك وتصفيه.
قال قبل هذا: إن بلغت نصابا، وهو بهذه الجملة أيضا يشير إلى خلاف. فبعض أهل العلم يقول المعدن وهو مذهب الحنفية يخرج منه سواء بلغ نصابا أو لم يبلغ، وهم الحنفية يوجبون الخمس في القليل وفي الكثير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون، يعني أقل من 5 أواق صدقة. وهذا أظهر والله أعلم أن القليل لا تتعلق به النفوس ولا تجب فيه الزكاة. إذا أوجبنا الزكاة فيه، أوجبنا فيه ربع العشر، في الذهب والفضة أو ربع عشر قيمته من غيرهما، كان من غيرهما سائلا أو جامدا خلافا لمالك، فلا يكون الإخراج إلا بعد السبك والتصفية، لا يوزنها مع التراب. المعادن تكون مخلوطة بشيء من التراب وغيره، فيصفي الكبريت ثم يخرج إن كان بلغ نصابا، يصفي الجواهر، يصفي الياقوت، يصفي إن كان ذهبا أو فضة، ثم يوزن إذا بلغ نصابا أخرجه. نعم. متى تجب الزكاة فيه؟ قال إن كان
المخرج له من أهل وجوب الزكاة
فلا تجب على كافر ولا على مدين ولا على مكاتب كما تقدم. لو استخرجها مدين عليه دين لا شيء عليه. وباطن الأرض ذكر ابن الجيز رحمة الله تعالى عليه أن في باطنها ما يزيد على 700 معدن مما أودعه الله عز وجل في باطنها. البترول هل فيه زكاة؟ هذه ما كان يبحثها المتقدمون. الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع قال لا زكاة فيه، هذا منوط بولاة الأمور وهو سيصرف في مصالح المسلمين. فكل ما يقع عليه اسم المعدن وهو في باطن الأرض سواء كان في ملكه أو في البراري أخرج منه أو جرى من غير ملكه إلى ملكه يخرج منه الواجب. وإن كان في مكان مملوك فهو ملك لصاحب المكان، إن كان المعدن هذا في أرض مملوكة فهي لصاحبها، هو الذي يخاطب بإخراج الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين، فمن ملك أرضا ملك قرارها إلى 7 أراضين وملك فضاءها. ولذا سيأتي في كتاب الصلح أن له أن يلوي ما يخرج إلى فضائه من شجر جاره أو يقطع من العروق ما يسري إلى باطن أرضه إذا امتنع صاحبها من دفع الضرر عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله والركاز ما وجد من دفن الجاهلية.
هذا الأمر الثالث الذي يلحق بزكاة الزروع والثمار. الأمر الأول كان العسل، الثاني المعادن، الثالث الركاز. الركاز مأخوذ من الركز وهو الدفن الذي دفن في الجاهلية، والجاهلية هي الزمن الذي سبق الإسلام، ويعرف بعلاماتهم بصور ملوكهم أو بصلبانهم أو بأصنامهم أو بأسماء ملوكهم ورؤسائهم وساداتهم. فإن وجده في بعض الأرض فهو ركاز يخرج منه الواجب الذي سيذكره المصنف وهو الخمس. هذا دفن بكسر الدالة بفتحها، لأن الدفن بالفتح مصدر، أي ما دفنه أهل الجاهلية، أي ما دفنه أهل الجاهلية أو وجده في خراب جاهلي، وهو الذي يخرج من باطن الأرض اليابسة. وأما ما يستخرج من البحر فلا زكاة فيه. لم يذكر أحد من العلماء أنه يأخذ حكم الأموال الزكوية ولا حكم الركاز، قال بكسر الدال. الأصل في الركاز قوله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس، رواه البخاري ومسلم وهو من حديث العمدة. نعم.
بكسر الدال أي مدفونهم. نعم. أو من تقدم من كفار.
نعم.
عليه أو على بعضه علامة
من اليهود أو النصارى. نعم. يعني سواء من أهل الجاهلية من قريش أو من غيرهم أو من أهل الكتاب. نعم.
عليه أو على بعضه علامة كفر فقط
لا علامة إسلام. فإن وجد عليه علامة إسلام من العهد النبوي إلى اليوم فهو لقطة يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه دفعه إليه، وإن لم يأتي صاحبه ملكه ملكا مراعى يستبيح الانتفاع به، ومتى ما جاء صاحبه ووصفه له ضمنه بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان قيميا على ما هو مفصل عند أهل العلم في باب اللقطة. نعم.
فيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا.
هنا مسألتان، الأولى قدر الواجب وهو الخمس وهذا باتفاق. الأمر الثاني في قوله في قليله وكثيره، ها هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يشترط في الركاز النصاب؟ فلا بد أن يبلغ نصابا ليخرج الخمس أو لا؟ فأكثر أهل العلم على أنه لا يشترط لقوله وفي الركاز الخمس. وقال الشافعي رحمه الله في الجديد يشترط له النصاب. قال أكثر أهل العلم لا يشترط له النصاب فيخرج في قليله وكثيره، فيوافقون الحنفية في المعدن الذي تقدم ذكره. الشافعي في مذهب الجديد قال لا يجب الخمس في الركاز إلا إن بلغ نصابا قياسا على المعدن. نعم. المسألة الثالثة في هذه الجملة أن الخمس يجب مرة واحدة عند الإخراج، كالمرة الواحدة التي تجب في الزروع والثمار عند الحصاد، ولا يشترط له الحول، يجب عند الإخراج مرة واحدة اتفاقا. نعم.
ولو عرضا،
ولو عرضا، هذه مسألة رابعة فيها خلاف في الركاز. الركاز إما أن يكون معدنا ذهبا فضة أو يكون عرضا، يكون ثيابا دروعا سيوفا سلاحا أواني، يجد قدورا مدفونة، هذا قد يحصل. اليوم الهيئات الآثار تنقب، تجد بيوتا، تجد بيوتا وتجد آنية وتجد أسلحة في بعض المدائن والمواقع التي هجرها الناس، وتارة هذا الركاز يخرجه الآدمي، وتارة يظهر بعوامل التعرية والرياح. فمن وجده من دفن الجاهلية وجب فيه الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. وتلحظون في هذه الجزئيات التفصيلية كلما انتقلنا من باب إلى باب في أبواب الفقه نجد السنة النبوية شاخصة وظاهرة صلوات الله وسلامه عليه، بلغ البلاغ المبين في كل باب من أبواب الفقه، تجده يأتي صلوات الله وسلامه عليه ليبين الناس أمر دينهم، يعني يبين الركاز وزكوات الأموال بجميع أنواعها في الطهارة، تعالي على أبواب الفقه من أوله إلى آخره لا تجد بابا ليس فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى من الجنة. فالركاز إن كان عرضا فبالإجماع يجب فيه الخمس، إن كان إن كان نقدا فبالإجماع يجب فيه الخمس، إن كان عرضا فيجب فيه أيضا عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله في رواية والشافعي في قول، فإنهم قالوا لا يكون ركازا إلا إن كان من النقدين. ولنا عموم الحديث وفي الركاز، الركاز لفظ محلى بأل تعم كل ما ركز ودفن من الأموال، والعرض مال أن تبتغوا بأموالكم، والمال يكون من النقد ومن غيره. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والخمس هذا أكبر ما يجب الخمس، بعده العشر، ثم نصف العشر، ثم ربع العشر، ثم يأتي شاة من أربعين، هذه من أقل ما يجب، واحد من أربعين ليس كواحد من العشرة. فأكبر ما يجب في الأموال الركاز ثم العشر، فإن المقام كلما زاد دل على زيادة العدد. القدر الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم مجمع عليه، حكاه الموفق رحمه الله، لا يجب في الركاز أكثر من الخمس ولا يجزي أقل منه. نعم.
قال ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها.
هذا أيضا، هذه الجملة يشير بها أيضا إلى خلاف عالي. إذا تحقق أن في الركاز الخمس فأين يذهب هذا الخمس الذي وجده؟ يدفعه للفقراء، للمساكين، للعاملين عليها، للمؤلفة قلوبهم؟ هل يدفعه للأصناف الثمانية أو يأخذ الركاز حكم الغنيمة؟ فالمصنف قال ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، مصالح المسلمين، وهذا قول جماهير أهل العلم. ولا يختص بالثمانية خلافا للشافعية، فإنهم قالوا مصرف الركاز هو مصرف الزكاة. وقال مالك رحمه الله: النظر فيه للإمام، إن شاء صرفه في مصارف الزكاة وإن شاء جعله في غيرها، يعني في مثل بناء القناطر أو إصلاح الطرق أو نحو ذلك. والقول الآخر أنه لا يتعدى الأصناف الثمانية، وهم معلومون وسيأتي ذكرهم إن شاء الله وبيان أحكامهم. نعم.
قال: وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه.
باقي الركاز لواجده، باقي الركاز لواجده كالغنيمة، الغنيمة خمسها لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة الأخماس للغانمين هم الذين غنمهم، كذلك الركاز. قال: ولو أجيرا لغير طلبه. ولو أجيرا، هذا إشارة إلى الخلاف. إذا استأجرت أجيرا في أرضك ليحفر لك بئرا فوجد ركازا، فوجد ركازا، فهو الذي وجده هو الذي يخاطب بإخراج الخمس والباقي له، إلا أن تستأجره لطلب الركاز. تقول: أنا أشك أن في هذه البقعة ركاز، أموال لأهل الجاهلية مدفونة هنا، احفر أخرجها لي بأجرة. فإن وجده فهو للمستأجر لا للأجير. قال: ولو أجيرا لغير طلبه. بعض أهل العلم قال هو للأرض، لصاحب الأرض، والذي يظهر والله أعلم أن يفرق بين حالتين: إن استأجره في أرضه فهو لصاحب الأرض، إن استأجره في فلاة قال احفر لي بئرا هنا فوجد ركازا فهو لواجده، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطه.
فلقطه، سواء وجده في ملكه أو في فلاة. لو وجدت في ملكك دفنا من عليه علامة الإسلام فهو لقطة، يعرف يعرف، ويغلب على الظن عدم وجود صاحبه كلما تقادم الزمن بالعلامة، كلما تقادم الزمن بالعلامة. وجدت دفنا عليه علامة من الدولة العثمانية، من الدولة العثمانية، هذا الدفن مسلم، هذا لقطة، لكن يغلب على الظن أن لا تجد صاحبه، لكن يجب عليك أن تعرفه بقدر المستطاع. فإذا لم يأتي صاحبه فهو لقطة، تطبق عليه أحكام اللقطة وستأتي.
وكذا إن لم تكن علامة،
يعني يكون لقطة أيضا تغليبا لحكم الإسلام، وإن وجده في ملك غيره، فإذا وجد لقطة في ملك غيره فهو الذي يخاطب بتعريفها. إذا وجد لقطة في دار غيره يسأله: هل هي لك؟ إذا قال لا، يعرفها في البيت وفي خارجه، هي لقطة من اللقطات. الله تعالى أعلم، صلى الله أن يفتح علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم ولمشايخنا ووالدينا ومن أخذ عنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.